واقعد
ماشي
وصاحبي معين. بإذن الله، يعني حديثنا النهاردة هيكون عن التوبة. ويعني أنا فضلت إن إحنا نتكلم عن التوبة من خلال يعني آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نقف معها يعني بعض الوقفات، نحاول نتكلم فيها عن القضايا اللي ممكن نتكلم فيها أو نقف معها في مسألة التوبة. وهي الآيات يعني من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى آخر الآيات، حتى قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسورة البقرة مبدئيا في يعني بعد المقدمة اللي ذكرتها سورة البقرة، بدأت تتكلم عن خلق آدم عليه السلام. وده زي ما قلنا في بدايات سورة البقرة وبدايات القرآن ككل، إنه الإنسان لو لسه بادئ يقرأ القرآن أول مرة، زي ما الدكتور أحمد عبد المنعم جزاه الله خيرا كتير يقول أو يحث على الفكرة دي، إنه الإنسان هيجي يقرأ القرآن لأول مرة، أو تصور إنك بتفتح القرآن لأول مرة وبتقرأ، وجه أمامك الكلام عن خلق آدم عليه السلام، عن اللحظة الأولى التي خلق فيها الإنسان، وعن الغرض من خلق هذا الإنسان. دي نقطة مهمة للإنسان ينتبه ليها عشان يعرف يعيش في هذه الحياة على بصيرة، على هدى من الله سبحانه وتعالى، يبقى مدرك للغرض من خلقه، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى، ولماذا أهبطه إلى الأرض، وما الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها وأن يعيش عليها في هذه الأرض. فالآيات جت تتكلم على المعنى ده. فبدأت الآيات في وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الكلام عن الغرض من خلق هذا الإنسان، وإنه هيكون خليفة في الأرض، وإنه هيكون مطالب بأداء شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وتعليم الله سبحانه وتعالى له، والأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى عليه، مطالب إن هو هيعيش وهو متحمل لهذه الأمانة، ويؤدي شكر العلم الذي تعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. ثم في هذا السياق العظيم، المشهد المهيب، خلق آدم عليه السلام وسؤال الملائكة وتعليم آدم وسجود الملائكة لآدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مشهد بديع عشان الإنسان يتصور به حقيقة الصراع بينه وبين الشيطان، لأن إن في صراع دائم نشأ من اللحظة الأولى التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها الملائكة بالسجود لآدم، نشأ صراع مستمر من هذه اللحظة إلى قيام الساعة بين الإنسان وبين الشيطان. فالله سبحانه وتعالى ذكر مشهد ليكون عدة وليكون سلاح للإنسان، ليكون هدى وفي هداية وبصائر للإنسان في حياته، عشان هذا الصراع يعني الإنسان ما يخسرش في الحرب، إنه في حرب وصراع دائم مستمر بيننا وبين الشيطان. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات ليكون الإنسان يسير في الدنيا ويعيش في الأرض ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى هدى. فقال الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فبدأت الآيات بأمر الله سبحانه وتعالى لآدم وزوجه أن يسكن الجنة، وأن يأكل منها رغدا حيث شاء. وكان النهي الوحيد في الآية، النهي الوحيد في الجنة، الجنة مليئة بالنعم ومليئة بالثمار ومليئة بالنعيم، وكان في نهي واحد الله سبحانه وتعالى نهى عنه آدم وزوجه، إن هم لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ودي أول هداية من هذه الآيات للإنسان هو يعيش في هذه الأرض، أن الله سبحانه وتعالى خلق له الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ده آخر المقدمة بتاعت سورة البقرة قبل الدخول في الكلام عن خلق آدم عليه السلام وعن الفتنة وعن الصراع بين آدم والشيطان، كانت آخر آية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. أن هذه الأرض خلقت وما عليها والسماوات وما فيها خلقت وسخرت للإنسان. حتى أن الشيخ سعدي رحمه الله قال إنه ذكر هذه الآية في سياق الامتنان، ان بيمتن على عباده، ان هو خلق لهم كل هذه النعم واباح لهم كل هذه الخيرات، ثم حرم عليهم اشياء محدده. في امور المباح، دائره المباح اوسع بكثير من دائره الحرام، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سوره البقره برضه: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقبلها يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، كل من قدامك كل شيء في الارض تاكل منه حلالا طيبا. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله. ان في دائرة الحرام هي اللي محددة، الامور المحرمة في حياة الانسان هي اللي محددة، هي التي حصرها الشرع. فدي نقطة مهمة للإنسان ينتبه إليها، إنك الحاجة الحرام اللي أنت متمسك بيها أو منشغل بيها أو الحياة هتتوقف لو ما خدتهاش، أنت مضيق نظرتك للأمور، مضيق نظرتك للدنيا وما فيها. أنت المفروض أفقك يبقى أوسع من كده. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم كثيرة وأباح لك أشياء كثيرة تفعلها وتتنعم بها في الدنيا. فلماذا تترك كل هذه الأمور وتذهب ببصرك وتذهب بهمتك وتذهب بقلبك وتتوجه بقلبك وتميل بقلبك إلى أمور حرمها الله سبحانه وتعالى عليك؟ فاسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ودي هداية أخرى من هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم وزوجه أن يقربا الشجرة. إن الحاجة الحرام الله سبحانه وتعالى لم ينهاهما أن يأكلا منها فقط، نهاهما أن يقرباها، مش بس ما تأكلش منها، لا تقرب هذه الشجرة. وده لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان ويعلم ضعف الإنسان عن الشيء اللي هو يراه ولا يستطيعه. إنك لو في أمر معين أنت نهيت إنك تأخذه، أو حتى في حياتك الدكتور مثلا نهاك عن حاجة عشان دي بتسبب مشكله صحيه عندك او شيء، طول ما انت جنبها، يعني ما يعني نهاك مثلا انك تاكل حاجه مثلا مقليه، فانت طول اليوم معدي من قدام المحل اللي بيعمل الحاجه دي او المطعم اللي بيعمل الحاجه دي، وعمال تشم في الريحه، ويعني على اساس انك بتصبر نفسك مثلا بريحه، لا، انت لازم تبعد نفسك عن الامر ده، لان طول ما انت قريب منه هتقع. لا تقربا هذه الشجره، مش لا تاكل منها، لا تقربها. إنسان ضعيف عن الشيء اللي بيراه ولا يستطيعه. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تقترب من ذلك، ما تمدش عينك. ذلك الإمام ابن مفلح رحمه الله يقول كلمة جميلة في غض البصر، يقول: وليحذر العاقل إطلاق البصر، لأن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. انت لما تبقى قريب من حاجه مش قادر تاخدها، بتشوفها مزينه، الشيطان بيزينها لك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره. هي مزينه ليك، انت لما تخش في وسط الشهوه وتقضي شهواتك وتنتهي من الشهوه، هتجد ان خلاص الامر بقى يسير، انت كنت شايف الموضوع اكبر مما هو عليه. ليه؟ لان انت قربت من الحاجه المحرمه ليك وقعدت تنظر فيها وتتامل فيها وتتخيل حياتك من غيرها شكلها عامل ازاي، وتتخيل حياتك بيها شكلها هيبقى عامل ازاي. بتحط نفسك في موقف انت لا تستطيعه، موقف ضعف بشري طبيعي. الانسان لا يستطيع الاقتراب من الشيء ولا يقع فيه. وده حتى يعني بيحصل مع الانسان في امور كثيره. ودي نقطه من النقط المهمه، ان الايات دي هدايه للانسان في ادق المواقف وادق تفاصيل حياتك. ممكن الايات دي تكون سبب لهدايتك فيها، انه بس الكلام هنا مش عن الصراع الكبير والقضايا الكبيره في الدين فقط، في تفاصيل صغيره، اللمم والامور الصغيره ومحقرات الذنوب اللي في حياه الانسان، الايات دي تهديه فيها كما تهديه في الامور الكبيره في دينه. فالواحد مثلا ماسك موبايله وعمال التايم لاين عمال يلف فيه ويطلع ويقلب ويفتح انستجرام ويفتح مش عارف البلاوي اللي احنا مبتلين بيها في هذا الزمن، ويفتح تيك توك ويفتح مش عارف فيسبوك وعمال يلف، في الصور ويلف في البوست ويلف مش عارف في الفيديوهات اللي موجوده فين. انت وضعت نفسك في مكان انت عارف ان انت لا تستطيع انك تملك نفسك في هذا الموقف، هتقع في الحرام. لا، لو وقع قدامك صوره محرمه او شيء محرم هتنظر اليه وانت لا تملك نفسك، فلا تقترب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. انت الشيطان مش هيجي لك يقول لك شوف فلانه دي روح ازني معاها، لا، هو اعوذ بالله، الامر ما بيبقاش كده، الامر بيبقى تدرج واحده واحده زي ما هياتي معانا في قول سبحانه في قول الله سبحانه وتعالى: فازلهم الشيطان عنها. الامر ما بيبقاش مباشره. الله سبحانه وتعالى قال: لا تقربوا الزنا، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم. انت مال اليتيم سهل، لو سبته قدام عينك وخليته تحت ايدك وسايب نفسك ان انا اصرف منه او ما اصرفش، الموضوع بالنسبه لك سهل، هتقع في الحرام. لا تقرب المعصيه، لا تقربها، اقطع الابواب واغلق الابواب بينك وبين هذه المعاصي. زي حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، والداعي على الصراط يقول: ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تلجه. ما تقربش من الباب ده، باب المعصيه، لو فتحته مش هتعرف تقفله، هتدخل. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. ما تقربش منها. وحتى الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربا هذه الشجره. انت شفت هذه الشجره، الله سبحانه وتعالى بينها لك، اسم اشاره للقريب، بينها لك وعرفها لك، ما فيش مجال هنا للتاويل. والله انا وقعت فيها ما كنتش اعرف ان هي حرام، او انا عملت الحاجه دي ما كنتش اعرف. لا، انت كنت عارف ان هي حرام ووقعت فيها وانت عارف ان هي حرام. لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. الله سبحانه وتعالى قال: لا تقربا هذه الشجره، وبعدوا عنها. الانسان ابتعد عن المعصيه وابتعد عن الحاجه، خلاص الشيطان ما سابوش. انت ما تظنش انك لما تقطع بقى كل الحبال بينك وبين المعصيه الشيطان بقى هيسيبك، خلاص ده راجل مؤمن ما تقربلوش. لا، الشيطان مش هيسيبك. قال: لأحتنكن ذريته الا قليلا، مش هسيب حد. قال: انظرني الى يوم يبعثون. انا مش هسيب، عايز ينظر الى يوم يبعثون. ليه؟ شوف همته، عايز يضل كل انسان من بني ادم. الحسد والكبر وصلوا لهذه الدرجه، فهو مش هيسيبك حتى لو قطعت الباب، مش هيسيبك، هيفضل يوسوس لك وعايز يقربك منها خطوه خطوه. انت ابتعدت عن الشجره، هيظل يتدرج معاك حتى تقترب الى الشجره مره اخرى، وساعتها هيبقى الوقوع فيها سهل. لما تقترب من شجره، لما يقول لك كل منها وتلاقي الثمره وقعت قدام ايدك وخلاص وماسكها وشايفها طعمها حلو وشكلها حلو، هيبقى صعب انك تسيبها في الوقت ده الا من وفق الله سبحانه وتعالى. فقال: فازلهما الشيطان عنه. ان رجله كان الزلل، ان واحد رجله كانت ثابته وزلت قدم، زي كانه اتزحلق وقع. وفي سوره الاعراف: فدلاهما بغرور. التدليه ان حد بينزل الدلو في البئر، مش بيقوم رامي الدلو كده ويسيبه يقع، لا، بينزله واحده واحده ويطلعه واحده واحده. فدلهما بغرور، خطوه خطوه. معلش، شوف احنا هنفتح بس ندوس، بس احنا عاملين فولو لناس مؤمنه وبتعمل حاجات جميله، خلينا نفتح. طب ايه ده التاب اللي تحت دي شكلها؟ تيجي نشوف يمكن يكون فيها حاجه. تخش تبدا تدور، تبدا تنزل، والله الفيديوهات اللي في الاول فيها فعلا حاجات خير. طب ننزل. بتروح للمعصيه خطوه خطوه، درجه درجه، لحد ما تصل الى مرحله انت ما عدتش قادر تملك نفسك، تقع في المعصيه والعياذ بالله، انت مش قادر تملك نفسك عن ذلك. ويطلع قدامك صوره محرمه تنظر اليها مش عارف تسيب، خلاص ما انت وقعت في المعقول واقتربت من المعصيه. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. انه ازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. العلاقه مع الله سبحانه وتعالى وقرب الانسان من الله سبحانه وتعالى والائتمار بامره والتنعم بنعيمه وجنته في الدنيا او في الاخره او جنه اللي كان فيها ادم عليه السلام وحواء، هذا النعيم لا يتصوره الانسان الا من ذاقه. فالآية مؤلمة: فأخرجهما مما كان. دكتور أحمد عبد المنعم ليه درس جميل في قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني أنا أحث الناس إن هي تسمعه. بيتكلم انه من ذاق حلاوة القرب، الانسان اللي بيذوق حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى هتبقى اصعب لحظة عليه ان هو يذوق مرارة البعد، فاخرجهما مما كان فيه. تخيل ان ده اول ذنب يقع فيه انسان من لحظة ان خلق ادم عليه السلام الى وقتنا، ده اول معصية تحصل، ومش عارف، لا يدري ما يفعل عليه السلام. ادم عليه السلام مش عارف يعمل ايه، الاحساس هذا الحرج الانسان لما بيقع في معصيه ويفيق من غفلته، بيجد ان في حرج مستحي من الله سبحانه وتعالى، يصيبه غم مش عارف يعني بيحس بضيق، وده من اثار المعصيه اللي هنتكلم عنها بعد شويه. لما الانسان يدرك ان الله سبحانه وتعالى طلع منه على ما لا يرضى، الله سبحانه وتعالى أبصره وهو يذنب في حقه ويعصيه سبحانه وتعالى، سمعه وهو يقول كلمة وهي سمعها وهي تغتاب أختها، سمع الله سبحانه وتعالى منه، أو أدرك اطلع منه على ما لا يرضى سبحانه وتعالى. تخيل اللحظة دي وأنت معكش حاجة ترجع بيها، لا تدري سبيل الرجوع، مش عارف هترجع لربنا سبحانه وتعالى ازاي، استحياء حتى انه في بعض الاثار ان ادم عليه السلام فبدت له ما سبقتونه وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنه، انه بدا يستخبى في الجنه، هو مدرك مش عارف يعمل ايه، مش ما فيش انت بالنسبه لك انت بتعمل المعصيه وانت حد سمع درس، سمع 10,000 درس قبل كده وسمع وقارئ القران، فعارف ان في حاجه اسمها توبه، وعارف ان في حاجه اسمها استغفار، ربنا سبحانه وتعالى ادركك يدركك برحمته ان استغفرت وتبت. ادم عليه السلام وحواء لم يكونا يعلما هذا، تصور المشهد ده، هذا الحرج وهذا الاستحياء وهذا الغم وهذا الضيق، وانت معكش حاجه ترجع بيها الى الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. انه مجرد ما علم ادم عليه السلام ان في كلمات هيتلقاها من الله سبحانه وتعالى يتوب بها الى الله، تلقاها، فتلقى في فعل تكلف واشتياق من شده احساس ادم عليه السلام انه في حاله من الحيره والضياع والبعد عن الله سبحانه وتعالى، اعمل ايه؟ اصلح خطأ ازاي؟ مش عارف، لا يعلم عليه السلام، ونحن من بعده كذلك مش عارفين تصرف ازاي. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، لما نزلت الكلمات تلقاها ادم كانه فاتح ايده مستنيها تنزل. التلقي لما واحد بيتلقى احد بعد سفر او بعد غيبه طويله مستنيه بياخده بحضنه، حاجه في قمه، مشتاق اليه، مشتاق الى هذه الكلمات التي تعيده الى الجاده مره اخرى وتعيده الى ربه سبحانه وتعالى مره اخرى. وزي ما قلنا، من ذاق حلاوه القرب تبقى اصعب لحظه عليه ان هو يذوق مراره البعد. فاخرجهما مما كان فيه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، ومعنى التوبه في اللغه هي الرجوع. التوبه في اللغه معناها الرجوع، الانسان اللي بيفعل المعصيه كانه يبعد نفسه عن الله سبحانه، انت اللي بتبعد نفسك عن ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى لك بابا للرجوع اليه مره اخرى، وعلمك الكلمات التي تتوب بها الى الله سبحانه وتعالى وترجع بها اليه مره اخرى. وفي روايه في هذه الايه: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، من الايه القراءه المشهوره اللي احنا بنقرا بها: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، الفاعل ادم والكلمات هي المفعول به، يعني ادم هو اللي تلقى هذه الكلمه. لكن القراءه الاخرى فيها معنى بديع: فتلقى ادم من ربه كلمات، اللي تلقى هنا هو الكلمات، الكلمات هي اللي فاعل، وادم مفعول به، ان الكلم، وده معناها ان الكلمات هي التي تلقت ادم عليه السلام. كانه عليه السلام كان يشعر بانه يسقط، بانه يهوي بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ثم تلقفته هذه الكلمات وتلقته لتعيده مره اخرى الى الله سبحانه وتعالى. ما كانش عارف ازاي يستقر، ازاي يرجع علاقته بالله سبحانه وتعالى تستقر مره اخرى كما كانت عليه. ده الانسان لما بيذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى بيكون في هذه الحاله من الضياع والغم، ويشعر ان هو يسقط، ويشعر ان هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فلما يتوب الى الله سبحانه وتعالى يتوضأ، يصلي ركعتين، يستغفر ويتوب إلى الله، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه ويتوب عليه ويكثر من الاستغفار ويعزم ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى أبدا، حتى يبدأ العلاقة ترجع مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي، تبدأ ترجع إلى الاستقرار مرة أخرى. يبقى فتلقى آدم من ربه كلمات، أو فتلقى آدم من ربه كلمات. وبعض المفسرين يعني أشار إن الكلمات دي هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى علمهما هذه الكلمات ليقولانها ليقولاها ليتقبل الله سبحانه وتعالى منهما التوبة. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه لم يدع الإنسان بذنبه يفكر فيها هيتصرف ازاي مع الذنب دوت، او هعمل ايه، او يبدا يخترع امور يفعلها حين يذنب. وده اللي ضل فيه اليهود والنصارى، لو قرا في مساله التوبه عند اليهود والنصارى، وفي بحث اظن بحث صغير يعني مقال كان حد عامله في العلاقه بين في المقارنه يعني في التوبه في اليهوديه والنصرانيه والاسلام، سألت انه الانسان لما لا يسير على هدى الله سبحانه وتعالى، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما لم تتبع هدى الله سبحانه وتعالى وبدات تعملها بدماغك وتشوف هتتوب ازاي، بدا بقى يحصل اختراعات، واحنا مش عارف نعمل شكوك، ولازم تعترف، ولازم تعمل حاجات عجيبه، في حين ان الله سبحانه وتعالى يسر هذا الامر على الانسان ولم يجعل بينه بين الإنسان وبين ربه واسطة. أنت هتتوب، هتقع في الذنب، توبتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بالعكس، ده اللي هيجاهر بالمعصية، اللي هيخبر أحدا عن معصيته على وجه المفاخرة، أو إن هو عمال المجاهر بالمعصية، ده له ذنب آخر عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان محتاج يتعلم هذه الكلمات، محتاج يتعلم الكلمات التي يتوب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهنا يعني معنى قريب من اللي كنا بنقوله، فتلقى آدم من ربه كلمات، المتوقع أنه فتلقى آدم من ربه كلمات فقال هذه الكلمات فتاب الله عليه. فهنا الشيخ الشعراوي رحمه الله قال كلمة جميلة، أنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حذف قول آدم هنا للكلمة. بين التلقي وتوبة الله سبحانه وتعالى عليه وقبول التوبة حذف قول آدم، إشارة إلى إن آدم عليه السلام حينما علم أن في كلمات يقولها يتوب الله سبحانه وتعالى بها عليه، أسرع في قولها إسراعا ألغى الزمن، كأن ما فيش، لم يترك لحظة تبر إلا وتاب. مش الإنسان إنه يفعل المعصية وبعدين يقعد بقى يستنى يشوف، والله أنا فعلا أنا ما كانش ينفع إن أنا أعمل المعصية دي، ويقعد يومين ثلاثة يفكر المفروض أتصرف إزاي وأعمل إيه، طب نخطط بقى عشان نترك هذه المعصيه، طب مش عارف ايه. انت وقعت في ذنب، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، ان الحسنات يذهبن السيئات. ما ينفعش تنتظر بعد المعصيه لحظه. الانسان اللي بيبتعد عن الله سبحانه وتعالى مجرد ما يفيق من غفلته اللي وقع فيها في المعصيه، ما ينفعش انه يترك اي لحظه في للبعد عن الله سبحانه وتعالى. المفروض ان الانسان يكون عنده هذا الاشتياق للرجوع الى الله سبحانه وتعالى، وانه يسد هذه الفجوة أو ينهي هذه الجفوة اللي حصل في علاقته بالله سبحانه وتعالى. لا تنتظر، فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مباشرة فاء تفيد السرعة، إنه لما تلقى هذه الكلمات بهذا الاشتياق وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعزم على ألا يعود وندم على هذا الفعل، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويتقبل توبته. وهنا يعني ننبه على أمر إن التوبة في الشريعه او في الشرع نوعان، زي ما يقول الامام الطبري، ان في توبتان في الشرع: توبه العبد الى ربه، توبه قلنا بمعنى الرجوع، فالعبد يرجع الى ربه سبحانه وتعالى، فيرجع الى طاعته ويترك المعصيه ويرجع الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويترك ما يسقطه عليه. فده الرجوع، وده اللي احنا عارفينه من التوبه. في نوع اخر من التوبه في الشرع، وهي توبه الله سبحانه وتعالى على عبده، وهي اللي ذكرت هنا في الآية: فتاب عليه. تاب عليه، إنه آدم عليه السلام تاب إلى الله سبحانه وتعالى بمجرد تلقي الكلمة، فتاب الله عليه. وتاب عليه توبة الله سبحانه وتعالى على العبد، هي أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة، وأن يعينه عليها، وأن يرجع الله سبحانه وتعالى من غضبه على الإنسان إلى الرضا عنه، ومن أن يعاقبه عليها في الآخرة إلى أن يعفو عنه ويصفح ويبدل سيئاته حسنات سبحانه وتعالى. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله وجوده ورحمته بعباده المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان كما أن الإنسان مطالب أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ملمح كأنه أثر من آثار أنا عند ظن عبدي، أنك لما لو رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يتركك، يرجع عليك بالرضوان وبالعفو والغفران سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو التواب، التواب صيغة مبالغة على وزن فعال من التوبة، إن الله سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده سبحانه وتعالى. كلما عاد الإنسان إليه، كلما رجع الإنسان إليه بالتوبة والاستغفار، كلما تاب الله سبحانه وتعالى عليه بالرضا والغفران. ده زي ما قال الله سبحانه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، كل ليلة وكل يوم الله سبحانه وتعالى يبسط يده لعباده ليتوب. وده لأن الإنسان كثير الخطأ، هو لو ما كانش الإنسان يذنب كثيرا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، خلاص يعني هي خلاص يبقى هي توبة مرة واحدة، الإنسان هيذنب مرة واحدة ويتوب وما عادش هيقع في المعصية ثاني. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من أسمائه ومن صفاته التواب، كثير التوبة على عباده، كثير التوبة على عباده سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر فينادي هل من تائب فأتوب عليه. الله سبحانه وتعالى يحب التوبة من عباده، يحب أنه يتوب على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في الأرض فلاة. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، وده في إشارة لأن الإنسان المؤمن الذي يحب ربه سبحانه وتعالى ويحب القرب من ربه سبحانه وتعالى، أنه يبادر بالشيء الذي يفرح الله سبحانه وتعالى به والذي يحبه الله ويرضاه. إنك علمت أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، كل هذا الفرح ثم تتأخر فيها ثم تتركها، يبقى عندك ذنب أنت مقيم عليه وتفعله ليل نهار ولا تتركه، تغتاب، تنظر إلى الحرام، بتتكلم بالحرام، بتعمل أي شيء، بتأكل من حرام، بتتعامل بالربا، أيا كان الذنب اللي الإنسان واقع فيه، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يفرح إذا تبت إليه وعدت إليه واستغفرت من هذا الذنب وتركته وعزمت على ألا تعود إليه، ولم تفعل ذلك، يعني أي حب هذا الذي تدعيه لله سبحانه وتعالى؟ الإنسان المؤمن الذي يحب الله سبحانه وتعالى يسارع في محبه سبحانه وتعالى، يسارع فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إنه هو التواب الرحيم. وهنا وهذا من عظمة كلام الله سبحانه وتعالى وبديع المعاني اللي فيه، أن لفظ التواب قرن بلفظ الرحمة، لأنه كون الله سبحانه وتعالى توابا وأثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. الإنسان خطاء كثير الخطأ، فعشان تقابل كل هذا الخطأ الذي يقع فيه الإنسان محتاج توبة كثيرة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك سمى الله سبحانه وتعالى نفسه التواب أثرا من آثار رحمته، لأن كثرة الخطأ من الناس تفتقر إلى كثرة التوبة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالله سبحانه وتعالى يعامل عباده بكرمه ورحمته وفضله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن يسر لنا ووفقنا لعباده اسمها التوبة. أنت أصلا عامل مصيبة، أنت عامل مشكلة، والله سبحانه وتعالى علمك كلمات وعلمك عبادة ترجع بها من المصيبة بسهولة. لماذا يمتنع الإنسان عن هذا؟ لماذا يمتنع الإنسان عن التوبة؟ يعني أنت للدرجة دي آمن؟ يعني تصور أن أنت عشان ربنا سبحانه وتعالى تواب ورحيم خلاص هتستنى بقى تقول خلاص لما اكبر مثلا، ولا لما يعدي، ولا لما ابقى اتمتع بحياتي شويه. لا، مش حاجه اسمها كده. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وقال الله سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول. لا تامن مكر الله سبحانه وتعالى. انت الله سبحانه وتعالى علمك هذه الكلمات وعلمك التوبه لتتوب، مش لترضخ الى المعصيه وتركن الى المعصيه وتفضل عايش عليها متصور ان انت خلاص هتتوب في وقت ما. هو التوبه محتاجه توفيق من الله سبحانه وتعالى، محتاجه انك تفتقر الى الله، تشعر بتقصيرك وخطئك، ان انت مذنب في حق نفسك، مذنب في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق نفسك. انت ربنا ظلمنا انفسنا، انت هنا ظالم لنفسك حين وقعت في المعصيه ووضعت الظلم كما يعرفه العلماء، وضع الشيء في غير موضعه. ظلمت نفسك معناها انك وضعت نفسك في غير الموضع الذي خلق الله سبحانه وتعالى نفسك لتضعها فيه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانت لما وقعت في المعصيه انت خدت النفس دي من المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان تحطها فيه لمكان اخر. الله سبحانه وتعالى نهاك انك تحط نفسك في هذا المكان، فانت ظلمت نفسك. فمحتاج انك تبقى مدرك هذه الحقيقه، مدرك انك ظالم لنفسك في المعصيه. محتاج ترجع الى الله سبحانه وتعالى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انت عارف ان كل لحظه انت بعيد فيها عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، او كل لحظه انت راكن فيها الى المعصيه، وكل لحظه لا تتوب فيها الى الله، انت هنا من الخاسرين. ممكن يختم لك والعياذ بالله على هذا، وتقابل الله سبحانه وتعالى وانت بمعصيتك. زي ما هياتي معنا في الايه القادمه: قلنا اهبطوا منها جميعا. وهنا انتقل لمعنى اخر: قلنا اهبطوا منها جميعا. تمام. هنا قلنا اهبطوا منها جميعا: فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا، وكان في الايه اشاره الى ان مش معنى انك تبت الى الله سبحانه وتعالى ورجعت الى الله سبحانه وتعالى انك لن تتحمل تبعات ذنوبك، او انك لن تؤاخذ بها في الدنيا، او انك لن تعاقب بها في الدنيا. ممكن يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، لكن في بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى ينزل بالانسان عقوبات وبلاءات معينه لتطهره من هذا الذنب، وعشان تخوفه من الوقوع في هذا الذنب مره اخرى. انت تبقى مدرك انك لما وقعت في الذنب الفلاني عوقبت، ثاني يوم عرفت انت اتخبطت، مش عارف كنت ماشي بالعربيه فخبطت في مش عارف في ايه، كنت حصل لك مشكله ماشي قمت ايدك مخبوطه في حاجه، شوكه اصابتك وانت ماشي، اي عقوبه صغيره او اي الم صغير او اي نصب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطأ. أنت تاني يوم حسيت في قلبك بضيق وغم وكآبة ونكد، ده ما تقولش ليه أنا إيه اللي دخلني في الحالة دي، أنا محتاج يعني أفرح نفسي شوية أو أبسط نفسي شوية أو أشوف أي حاجة تفرحني. أنت عارف، انظر إلى هذا الغم، انظر إلى الذنوب التي أوقعتك في هذا الغم وهذا النصب وهذا الألم. شوف أنت عملت إيه، وإحنا بنبقى عارفين عشان ما نضحكش على بعض، إحنا بنبقى عارفين الذنب اللي أنت وقعت فيه وعوقبت بسببه، أنت عارف هو إيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى إنه هو التواب الرحيم، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أذاقك عقوبة هذا الذنب في الدنيا. وده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ده عشان ده انت عوقبت العقاب ده لان ربنا سبحانه وتعالى يريد بك الخير. فانت ما يجيش الانسان ينزل به بلاء ولا ينزل به مشكله ويقعد يقول انا ليه يحصل معايا كده وليه؟ انت عشان مذنب، وعشان الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير. انت محتاج تنتبه الى ذنوبك وتتوب منها وترجع الى الله سبحانه وتعالى وتصبر على هذا البلاء وعلى هذا الالم الذي نزل بك، لانك تعلم ان فيه نجاتك. انت عارف انك صبرك على هذا فيه نجاتك، زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انك صبرك على هذه الضراء فيه خير لك عند الله سبحانه وتعالى. واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. يبقى الانسان اللي بيقع في ذنوب وعايش حياته ويقول لك انا ربنا راضي عني ما فيش في حياتي مشاكل، انتبه، انه خاف، خاف انك عارف انك بتعمل ذنوب وعارف انك بتعمل حاجه حرام، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا وانت بتعمله برضه، ومفيش مشاكل في حياتك ومفيش حاجات بتحصل ومفيش عقوبه ومفيش صلاه فجر بتحرمها ومفيش قيام ليل بتأذيته، لا انت هنا في مشاكل. وده سواء على العقوبات الدنيويه، الالم والغم والنصب، او على العبادات الدينيه زي ما كنا بنقول من ذاق حلاوه القرب صعبت عليه مراره البعد. ان ممكن انسان مؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى له حال مع الله سبحانه وتعالى ويقع في الذنب ويكون عقابه انه يحرم عباده، يحرم لذه كان بيجدها في عباده معينه بسبب هذا الذنب، يحتاج انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى لترجع اليه لذه العباده ولذه الايمان مره اخرى. زي ما يقول الامام سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 اشهر بذنب اذنبته. قيام الليل ما كنتش عارف اقوم ليل بسبب ذنب اذنبته. هو عارف، الانسان يعلم من نفسه انه هو بيقع في ذنب معين، هو اللي بيحرمه هذه اللذه وهذا الايمان وهذه العبادات. فقيل له: ما هو هذا الذنب؟ قال: رايت رجلا بكى فقلت في نفسي هذا مرائم. تصور بقى ان هذا الذنب الذي حرم به سفيان رحمه الله ورضي عنه قيام الليل 5 اشهر، فاحنا ذنوبنا بقى تعمل فينا ايه؟ يعني شاف واحد بيبكي فقال في نفسه: الراجل ده بيرائي، عمل يعني ايه؟ ظن في اخيه ظن سوء، يعني حتى قال في نفسه، مش قال قدام الناس، مش راح يغتابه مثلا فتبقى ذنب اكبر شويه، لا ده ظن فيه ظن سوء، ذنب اقل من الغيبه. فدي نقطه مهمه الانسان ينتبه اليها، وخاصة المؤمن الذي له حال مع الله وتاب من ذنوبه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى والتزم بأوامره وانتهى عن نواهيه، ثم وجد جفوة في علاقته بالله سبحانه وتعالى، محتاج يعيد حساباته مرة أخرى، شوف إيه الذنوب اللي بيقع فيها، محتاج إنه يعيد ضبط حياته مرة أخرى على هذا الميزان، ميزان التوبة. يعني واحنا كده ان شاء الله تكون الوقفات بتاعتنا مع الايات في سمعنا، هنحتاج ننبه اليه انه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر في رساله لي، رساله اسمها التوبه، قال ان التوبه ليست من فعل السيئات فقط. الانسان محتاجين ننتبه الى المعنى ده، انه ممكن تكون متصور ان التوبه مقتصره ان انت عملت ذنب معين او حاجه ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها ثم وقعت فيها، فهي دي التوبه. لكن يعني لو انت مثلا كنت بتفعل شيء محرم وتبت منه فخلاص انت كده حياتك بقت ما عادش عندك مشاكل او ما فيش حاجات تانية تتوب منها. فشيخ الاسلام ينبه انه التوبه ليست من فعل السيئات فقط، بل التوبه من ترك الحسنات المامور بها من اقوال او افعال للقلوب او للارجل. ان في حاجات انت ممكن تبقى مامور بها في الشريعه، الله سبحانه وتعالى امرك بها وانت ما لا تعمل، لا تفعل هذه الامور، تترك الحسنات التي امرك الله سبحانه وتعالى بها، سواء قول انت مامور انك تقوله او عمل قلبي محتاج انك تعمله، تعلق معين محتاج انك تزيله من قلبك، توكل على الله سبحانه وتعالى، ضبط القلب زي ما كنا اتكلمنا في درس الآن يا عمر، ضبط القلب على وضبط مشاعر القلب على المشاعر الإيمانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، أفعال معينة للأبدان انك تعملها، صلاة مأمور انك تصليها، صيام مأمور انك تصوم. فدي يعني مفهوم التوبة أشمل من مجرد فعل معصية نهى الله سبحانه وتعالى، بل هو وسع الأمر عن كده كمان وقال إن التوبة رحمه الله قال إن التوبة في منها واجبة اللي هي اللي إحنا بنقولها من ساعتها، اللي هي ترك السيئات وفعل الحسنات المأمور بها، وفي توبة مستحبة إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك سنة الفجر مثلا. ده أفق الدين محتاجين نتعلمه، إنك محتاج تتوب من طاعة معينة كنت يعني تحب انك تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وتركتها. عارف الالم اللي الانسان مثلا الواحد يتعود على صيام يوم الخميس او يتعود على صلاة قيام ليل وترك العبادة فترة، مثلا ساب الصيام وساب قيام الليل ما عادش بيعمله، هل نقول ان الشخص ده هيدخل نار جهنم ويعذب وهو فعل ذنب عظيم والله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا الذنب؟ الامور دي ليست واجبة، لكن من التوبة المستحبة للإنسان إن هو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، من الحاجات اللي كانت مستحبة وتركها لم يفعلها، أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من حاجات مكروهة في الشريعة، يعني مش محرمة، مكروهة اللي هو الدرجة الأقل من الحرام درجة الكراهة،
حاجه كانت مكروهه وهو بيعملها يتوب الى الله سبحانه وتعالى في ادق تفاصيل يومه. يعني هو يعلم مثلا انه يعني مثلا ايه حاجه مكروهه، زي مثلا انه بينام مثلا وهو نايم بالليل بيقوم نايم على البطن، نام على وشه ينام على بطنه، فهو يعلم ان ده امر مكروه عند الله سبحانه وتعالى، مش محرم، مكروه. الشريعه كرهت هذا الفعل وان لم يكن محرما، يعني ما تاخدش عليه ذنب، بس لو تركته تاخد عليه حسنه، فانت تتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. ده مقام اعلى ونظر اعلى للانسان في علاقته بالتوبه، انك تبت من فعل المحرمات وتبت من ترك الطاعات، ثم انتقلت الى معاني اخرى في الدين، توبه اخرى، توبه اعلى من ذلك، انك بقيت تنظر الى دقائق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيها، تبدا تفعل الحاجات اللي كنت ما بتعملهاش من السنه، تبدا تترك الحاجات اللي السنه كرهت فعلها. ده من التوبه. وكان دكتور احمد عبد المنعم جزاه الله خيرا كتب قريبا تغيير بيتكلم فيها عن سوره التوبه، وانه سوره التوبه وسعت مفهوم التوبه عن الافق او المنظور الضيق اللي احنا كان ممكن ننظر بيه الى التوبه، وسعته في تشمل امور كثيره. وزي ما بعض الـ يعني زي ما السلف الصحابه والتابعون والمفسرون سموا سوره التوبه، بعضهم سماها الفاضحه، بعضهم سماها المنقره، البحوث المثيره الحافره، ليها اسماء. ان سوره التوبه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زال ينزل فيها ومنهم حتى ظننا انه لا يبقى احد الا ذكر فيها. سوره التوبه وسعت مفهوم التوبه تماما، ان الصحابه ويسمعوا الايه يقول انا غالبا من دول، انا محتاج اتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل قبل ان اكون من المنافقين. من اسمائها المنقره، تنقر البحوث، بتبحث البحوث المثيره، بتثير زي ما حد بيثير كده التراب او يثير شيء، بيبحث عن شيء في داخله. الحافره، بتحفر في الارض، تحفر في القلوب لتخرج الامراض، تبحث وتحفر وتنقل عن دقائق الامراض والمعاصي والنفاق والشرك اللي في قلوب الانسان وفي اعماله وفي قلوب الناس وفي افعالهم وفي اقوالهم، عشان تبرئ المؤمنين من هذه الامور، عشان الانسان يسير الى الله سبحانه وتعالى وهو يتوب اليه من كل ما يحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الاسماء اللي سموها المقشقشه، وده معناه قشقش، قشقش الانسان انه ابرأه من المرض، ان كان عنده مرض وابرأته الصوره منه. يبقى في امراض وفي معاصي كتير سوره التوبه بتتكلم عنها فوق مساله المعصيه اللي انت قائم عليها. من الامور اللي سوره التوبه اتكلمت عنها ان هي تدخل في مفهوم التوبه، التوبه من الشرك، انه دخول الانسان الاسلام ده توبه الى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله ان الله بريء من المشركين ورسوله فان توبتم فهو خير لكم. يكلم المشركين يقول لهم توبوا الى الله سبحانه وتعالى، ارجع الى الله سبحانه وتعالى. التوبه من موالاه المشركين، ودي يا جماعه امور احنا غافلين عنها، ما ناخدش بالنا منها. وانت بتتفرج على المعاصي اللي بتعملها او حاجه معينه بتعملها، حتى لو كان بعض العلماء اباحها، في اعمال قلبيه انت بتعملها في وسط العمل، حتى وان كان العمل ده قليل وذنب محقر ممكن يكون امره هين تتوب منه، الله في عمل اخر انت بتعمله جوه قلبك محتاج تتوب منه، تتوب من موالاه المشركين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. ما توليش حد استحب الكفر على الايمان، لو كان ابوك او اخوك، ما بالك حد كافر ما تعرفوش ولا عمرك قابلته، بل هو عايش حياته في كفره وشركه، وانت عمال تتفرج عليه مثلا في الفيلم اللي بيمثله، ولا في الكوره اللي بيلعبها، ولا في ايا كان، ولا في الاغنيه اللي بيغنيها، انت حبيت بقيت تواليه بقلبك وانت مش مدرك. فدي امور الانسان محتاج يتوب منها، توبه من التعلق بالاهل والمال والمسكن. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. انك محتاج تتوب من تعلق قلبك باهلك وعشيرتك واموالك وشغلك وتجارتك والبيت اللي عمال تبني فيه، تعلق بهذه الاشياء لا يكون فوق، لا يكون احب اليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله. انت ممكن تتعلق بهم عادي، ممكن تحبهم عادي ان لم تكن تواليهم على كفرهم، تحبهم عادي. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همي. انت الانسان المؤمن ينبغي ان يكون هم الدين في قلبه اعلى من هم الدنيا، لا تجعل الدنيا اكبر همي. ما ينفعش يبقى تعلقك بهذه الامور فوق تعلقك بالله سبحانه وتعالى ورسوله والجهاد في سبيله ونصرة دينه. سورة التوبة اتكلمت عن التوبة من كنز الدنيا وعدم أداء حق الله سبحانه وتعالى فيها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ذلك، قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب حب أن يكون له واديان. يعني كل ما الإنسان لو انشغل من مسألة كنز الدنيا، يكنز الذهب والفضة ولا ينفق منها في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، مش هيبقى ليه ليميت، مش هيبقى ليه أفق، مش هيبقى ليه سقف بيقف عنده. لا، لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان كمان واحد. طب أنت مش هتعمل بيه حاجة أصلا، يعني أنت مش هتعرف لو قعدت 10 أعمار فوق عمرك مش هتعرف تصرف اللي أنت عمال تكنزه ده. قال صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فاه الا التراب. في الاخر هيفضل يكنس في ذهب والفضه ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، ولن يملأ فاه الا التراب حين ينزل في قبره. ما فيش حاجه هتسد بقه عن هذا الطمع الا التراب اللي هيحثى عليه في قبره بعد ان يموت. ويتوب الله على من تاب. وهنا يعني مكان الجمله دي في الحديث بينبهك الى المعنى ده، معنى توسع مفهوم التوبة عن الفهم أو المفهوم اللي احنا متصورينه عن التوبة. يتوب الله على من تاب من تعلقه بهذه الدنيا ومن كنزه لها ومن حرصه عليه، هذا الحرص المذموم. قلنا انه عشان الناس اللي هي بتروح بتفكيرها بعيد، قلنا انه لا اشكال انه الانسان يكون عنده بعض التعلق الدنيا او انه يكون عنده حرص على بعض الدنيا، بس لا يدفعه ذلك الى الحرص المذموم اللي يكون احب اليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، او انه يكون ده اكبر همه في الحياه لدرجه انه يكون اولى من عبادته لله سبحانه وتعالى، ويبدا يقع في معاصي بسبب هذه سوره التوبه. اتكلمت عن التوبه من التثاقل الى الارض والتخلف عن جهاد ونصره دين الله سبحانه وتعالى، وده اصلا سبب من اسباب سوره التوبه نزلت في تبوك. والكلام عن توبه كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، والكلام عن المنافقين اللي ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصورة التوبة اتكلمت عن المعنى ده، انه في الانسان محتاج يتوب من التثاقل الى الارض. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما نفع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. وان التخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم تسبب عنه توبه لكعب رضي الله عنه. اقراوا الحديث، طبعا حديث ماتع وشروحه مليئه بالفوائد. حديث توبه كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه لما تثاقلوا او لم تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، اخرت توبتهم 50 يوم. 50 يوم ما حدش بيكلمهم، ما حدش يوصلهم يكلموا الناس، ما حدش من اصحابهم يرد عليهم، اهلهم يبعدوا عنهم. كل ده ليه؟ عشان يتوب. دي تبعات ذنب التخلف عن الجهاد ونصرة دين الله سبحانه وتعالى لما احتاج الدين إليه ولما كان ده فرض عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه فعل من أفعال التوبة ونوع من أنواع التوبة الإنسان محتاج إن هو ينتبه إليه، عشان ما يبقاش الحياة ماشية وتظن إن أنت ما عندكش مشاكل. لا، ابحث في صورة التوبة زي ما تسمت البحوث، نقر، اكشف، افضح نفسك قدام نفسك. صورة التوبة لما بتقرأها بتدبر تفضحك قدام نفسك، تخاف إنك تكون واحد من هؤلاء. التوبة من التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسك عن نفسك: إلا تنصروه فقد نصره الله. مش هتنصر النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى ينصره. صور إنك نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي محتاجها، الله سبحانه وتعالى ناصره. انت اللي محتاج ده. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى وانت او يخرج الى الجهاد وانت ما تبقاش وراه، ما تبقاش بتدافع عنه وتذب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويسب ويشتم وانت لا تدافع عنه، لا تقوم لا تفعل اي شيء. يعني حتى اقل قليل مثلا في الفتره اللي فاتت الرئيس الفرنسي لعنه الله والاشكالات اللي حصلت الفتره بتاعت مقاطعه المنتجات الفرنسيه وكده، تلاقي واحد عايش حياته عادي يعني مش حاسس بمشكله يعني وانت مش تعمل حاجه، يعني انت ما عملتش اي حاجه او ما طلعتش دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبتش حاجه، بس على الاقل لما يبقى في اي حاجه في ايدك تعملها لا تترك ذلك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسه، النبي اولى، النبي صلى الله عليه وسلم اولى بك من نفسك، فازاي تتخلف عن نصرته وترغب بنفسك عن نفسك؟ فدي من فهمه طبعا اللي هيبحث بقى في سوره التوبه هيجد امور كثيره من هذه، زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، زي ما قلنا ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم حتى ظننا انه لا يبقى احد الا ذكر فيه. انت هتجد نفسك في ثنايا سوره التوبه في معصيه معينه او في شيء حذر الله سبحانه وتعالى منه عباده، والحاجات دي اللي حذر منها يا جماعه الصحابه، مش احنا بس، يعني الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، الناس اللي شالت الدين ونصرت دين الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذه الامور، فما بالنا نحن لا نحذر منها، لا نبحث فيها عن امراض انفسنا ومعاصينا التي لا ننتبه اليها. يعني هو ممكن الملمح الاخير اللي ذكره شيخ الاسلام في مساله التوبه ان شاء الله يعني دقائق ونخلص. قال انه في رساله التوبه برضه لو حد حابب ان يقراها وان كان فيها بعض المناطق الصعبه، لكن الرساله بمجملها جميله. قال رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه، قال اصل كل سيئه الغي والضلال. يعني كل سيئه في حياه الانسان اصلها حاجه من الاثنين، يا اما غي يا اما ضلال. الغي اللي هو ان الانسان يتبع هواه وشهوته مع العلم انه ان ما يفعله هذا خلاف الحق، يعني انت عارف ان الحاجه اللي بتعملها حرام وتعلم ذلك علما يقينا ومع ذلك تفعله اتباعا لهواك وشهوتك، انت بترضي شهوتك على العلم اللي تعلمته ان هذا الامر حرام. وثاني شيء الضلال، الاصل الثاني الضلال، انه لا يكون يعلم اصلا ان هذا ذنب، يظن انه بيفعل الامر دوت وده مش حرام ولا حاجه، ما بعملش حاجه حرام. يعني تيجي تكلم حد او تنصحه او تامره بالمعروف او تنهى ممكن يقول لك انا ما بعملش حاجه حرام، هو في ايه في حياتي انا بعمل؟ وده اللي موجود حتى في سوره الفاتحه اللي بنقراها في كل ركعه في الصلاه، اهدنا الصراط المستقيم، وصف الله سبحانه وتعالى عباده الذين انعم عليهم، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا اليهود والنصارى. ليه؟ لان المغضوب عليهم الذين علموا الحق واتبعوا اهواءهم ولم يتبعوا الحق، والضالين الذين لم يعلموا الحق اصلا فاتبعوا اهواءهم، يعني عاش حياته كده بهواه، انا هالف دين وامشي عليه. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الاسلام ذكره برضه، روي عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ومضلات الفتن. ان ده دول الاصلين بتوع كل معصيه، دي اخوف شيء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على امته، الشهوه، شهوات الغي في البطون والفروج، انك تبقى عارف ان الحاجه دي حرام، ان الاكله دي حرام، ان العلاقه دي اللي بتعملها دي محرمه، وتقع فيها شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى او الفتن، ان هواك يامرك بشيء فتروح وراه من غير ما تعرف ده حلال ولا حرام ولا ده، لا 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 تنتبه، لا تتعلم، لا تسال عن دينك ولا تتعلم دينك. فالإنسان يحتاج إن هو يحذر من هذين الأمرين، مسألة الغي والضلال، يحتاج إنك تتعلم دينك عشان تنجو من الغي، تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، تتعلم ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، وترتقي في هذا العلم حتى تصل إنك مدرك لما أمرت به وما نهيت عنه. وتاني نقطة في الغي، عشان برضه الانسان لا يتعلم الشيء ولا يتبعه، انك محتاج تقوي ايمانك وتعمل بهذا العلم، تحمل نفسك على العمل بهذا العلم، انه ما فائده العلم اذا لم تعمل به؟ إن لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع فيها عن علمه ماذا عمل فيه. تتعلمت النهارده، انا حضرت الدرس ده وسمعته، وقعدت اقرا في المفسرين وهم بيفسروا، وفي العلماء وهم بيتكلموا في التوبه، وحد هنا جه سمع الدرس وسمع الكلمتين اللي قلناهم وبعدين خرج، ما استفدتش اي حاجه، ما عملناش، ما فيش حاجه اتغيرت في الحياه، ما فيش، لم تعمل بهذا العلم، فده هتسأل عنه يوم القيامه. ده بالعكس، ده دي ممكن تبقى معصيه اخرى انت محتاج تتوب منها اساسا. يعني انت بنبقى بنسمع درس وبنحضر درس عن التوبه ومحتاجين نتوب من اننا لا نعمل بهذا العلم الذي تعلمناه عن التوبه. انت متصور الامر ممكن ياخذ الانسان فين لما لا يعمل بهذا العلم الذي تعلمه؟ وتاني نقطه، انه يحاسب نفسه ولا يتبعها هواها. تقف مع نفسك لما نفسك تامرك الى الدخول في معصيه معينه او تحملك على امر معين، والشيطان لما يقعد يوسوس لك انتبه الى مكائد الشيطان، وانتبه الى خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان عشان لا تقع في هذه المعاصي، وعشان التوبه تكون نصوحا. توبتك يا توبوا الى الله توبه نصوحه. قال عمر رضي الله عنه الا يرجع الى الذنب مره اخرى. ودي محتاج انك تبقى مدرك وفاهم ازاي الانسان يتوب، ازاي الانسان لا يرجع مره اخرى الى هذه الذنوب. وانا يعني احث الناس ان هي تسمع مباشره الدرس بتاع الدكتور احمد بعنوان فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. درس مليء، جميل جدا ومليء بالفوائد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ويرحمنا، وان يتوب علينا، وان يجعلنا من التوابين، ويجعلنا من المتطهرين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. يعني لو في أي